Ya binnahu lalu billahi wa bihi nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam. Taqabbalallahu wa taqabbal minna wa minkum. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا ومن سجد أسلمكم أعمالكم واغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله كتاب الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصلنا في درس كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الى قوله وانما يعرف ذلك باعتبار الاخذين عنه وانما يعرف ذلك الكلام تعلق المختلطين والحكم وحكم روايات احاديثهم وذلك انه ان ما حدثوا به قبل الاختلاط فإنه يكون مقبولا وما حدث به بعد الاختلاط توقف فيه فإن وافقهم وغيرهم إلا كفار يقبل إلا فلا وهذا هو التفسير الحسن وليس كما أطلقه بعضهم قوم الصلاح لأن ما رووه بعد الاختلاط رد لا بل يتوقف فيه حتى يتبين من تابعهم على ذلك وإنما عرف ذلك باعتبار الأخذين عنهم ومتى توبي السيء الحفظ بمعتبر بشخص معتبر يعتبر به ليس كل من تابع ذلك يعني يعد مقويا لحديثه او صحيحا لحديثه بل يعني يكون معتبرا مثل كان يكون فوقه فوق سيء الحفظ طيب يعني اقوى او مثله لا دونه هذا هو الذي لا يعتبر لا دونه يعني معنى ذلك انه لا بد ان يكون فإن يشارك الذي به أسبير ولذلك قال في الألفية فإن يشارك الذي به أسبير شخص معتبر به إن شاركه ذلك أو يعني هذا هو المعتبر قال ومتافد السيء الحفظ معتبر كان يكون فوقه ومثل أولادهم وكذا المختلف الذي لا يتميز لا يتميز مرويه أنه رواه قبل الاختلاط أو بعده التبس عليه إذا وجدنا متابعا وكذا المستور المستور أيضا تقدم لنا أن المستور هو الذي روى عنه أكثر من واحد ولكنه عدو ظاهرا باق قد كذلك أيضا المستور يسمى مجهول الحال وإذا اتبع والإسناد المرسل يعني والإسناد المرسل كذلك أيضا إلى وكذا المدلس وكذا المختلط وكذا المرسل المدلس وإذا كان في الشرح قدر له إيه؟ قدر له والإسناد المرسل والإسناد بكثير سين وكلا الفتح والإسناد المرسل إذا كان الإسناد خلطه بالشرعي يكون مرسل أما إذا رأينا هناك ومتى طبع السيء الحفظ المعتبر وكذا المستور والمرسل المدلس على واضح وعن هؤلاء إذا طبعوا إذا لم يعرف المحذوف منه لكن المدلس أيضا إنما نحتاج إلى من يتابعه إن لم نعرف ذلك الذي سقط بينه وبين من دلس عن عام هذا هو أما إذا عرف لا يحتاج صار بأن عين بطريق آخر مثلا صار حديثهم حسنا لا لذاته سمى حسن لكن ليس حسن لذاته بل لغيره أي لمتابعه بل وصفه بذلك باعتبار المجموع إنما وصفناه بذلك لأن جمهوره ضعيف لكنه لما اجتمع فقوى باعتبار المجموع من المتابعي والمتابعي لأن كل احتمال لأن كل احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء لأن احتماله لكل امتلاكات ها؟
لأن مع كل واحد
اللهم صل على هذا الطبق لأن مع كل واحد مع كل واحد منهما ولا منهم أيوة منهم موجود أفضل لأن مع كل اللهم صل واحد كمان محظوظ هذا واحد منهم ايوه احتمال كون روايتي، لان مع كل واحد منهم احتمال كون روايتي صوابا او غير صواب على حد السواء. اذا جاءت من المعتبرين هذا هو الشرط، من المعتبرين رواية، وقلنا المعتبر أن يكون مثله أو فوقه، رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين، رجح ويمشي من الاحتمالين المذكورين من القبول بالصواب وغير الصواب، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى درجة التوقف إلى درجة قبول الله سبحانه وتعالى. هذا الله سبحانه وتعالى أعلم، وهذا هو سبب قبول من كان مختلفا أو مدلسا أو مرسلا أو سيء حفظ. ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن الهداد، ومع هذا يظهر مثال عند المعارضة، فلو تعارضا يقدموا الحسن ذاتي، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه، هذا النوع أنه الذي حسناه لمتابعة وجيه معتبر، متابعة معتبر، هذا بعضهم يتحرج ولا يطلق عن اسم الحسن لأنه ضعيف وقد انقضى ما يفعل خلاص. لكن المشهور أن هذا يسمونه بالحسن لكن حسن بغيره، وبعضهم يقول نسمي ضعيف لكنه ليس كل ضعيف مردودا، فلما تعدد طرقه يعني صلح المحتج به. وقد انقضى ما يتعلق بالمسلم من حيث القبول والرد، انتهينا الى هنا، ثم ننتقل الى الاسناد، ثم البحث الى الاسناد، ثم الاسناد وهو الطريق الموصلة. الطريق يذكر مؤنث في اللغة العربية، الطريق يذكر أن الطريق هو الطريق هي، ولذلك قال والطريق وهو الطريق الموصلة، ولو قال الموصل ماشي إلى المتن، الطريق الموصل إلى المتن يسمى إسنادا، والمتن هو غاية ما ينتهي إلى الإسناد من الكلام، هذا تقدم في أول الكتاب ولكنه أعاده لأنه أقصد هنا يعني بيان الكلام على الإسناد. والمتن انتهى، والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام والحديث قيد إلى آخره، فهذا هو سماع الإسناد. والإسناد وهو ذلك الإسناد الطريق المصل إلى ذلك المتن، إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه ويقتضي لفظه، أي لفظ تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الحديث متلفظ به، إما تصريحا أو حكما، إما تصريحا كما يتبين تصريح على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا صريحا تكلم به، أو حكما يعني ليس صريحا لفظه ولكن حكمه أن عذاب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم، حكما لأن المنقول من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره، هذا يعني يسمى إشكال. إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما تصريحا أو حكما ليش بعده؟ أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو تقريره، ليش بعده؟ ومعنى ذلك ماذا قال في الأول؟ في الأول قال ثم الإسناد، ثم الإسناد، إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره، هذا يسمى مرفوعا، هذا يسمى مرفوعا. وماذا قال؟ مثال المرفوع إذا يقول تصريحا أن يقول الصحابي، وسيأتي ترتيبه مرفوع موقوف مقطوع يأتي، لكن هو في الشرح يريد أن نفهم يعني تطبيق بأن هذا نسمي مرفوعا ومثاله كذا، يعني قبل أن يأتي قول مرفوعا وكذا وكذا، فيريد أن يوضحه بالمثال. مثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقول هو أو غيره، أو يقول هو أي الصحابي أو غيره كذلك أيضا، إذا كان يعني مثلا بعد التابعي إلى المؤدي، حتى ما يقول فيه مصنفون لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا يسمى مرفوعا، ليس اتصال شرطا. قال وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال كذا ونحو ذلك، فهذا يسمى المرفوع صريحا قولا مرفوعا صريحا. ومثال مرفوع من الفعل تصريحا ان يقول الصحابي رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، او يقول هو او غيره كذلك ايضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، هذا ايضا يعني مثال مرفوع الفعل. ومثال مرفوع التقرير، التقرير ان يفعل في حضره النبي صلى الله عليه وسلم فعل ولا ينكره بعد ان اطلع بعد ان انتبه له وعرفه، لا يعني لا ينكره، هذا هو التقرير. تصريحا ان يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، او يقول هو او غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر ان كان ذلك، هذا هو التقرير. الحاصل ان هذا الشمل المرفوع هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم، ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم قولا صريحا كما سبق، او فعلا صريحا كهذه الامثله، او تقريرا كذلك ايضا كهذه الامثله، هذه كلها تسمى مرفوعا. ولا يعني ولا نعني بذلك ان يكون الذي رفعه الصحابي المباشر، لا معنى ذلك، سواء كان صحابي او مرسل مثلا سقط الصحابي، او مقطوع منقطع، او معضل، او معلم، كل هذه داخله في هذا القسم في المرفوع. ومثال المرفوع من القول حكم، هذه كلها ايه؟ المرفوع قولا صريحا، المرفوع فعلا صريحا، المرفوع تقريرا صريحا. اما المرفوع حكما من هذه الاقسام، ومثال مرفوع من القول حكما لا تصريحا ما يقول الصحابي الذي لم ياخذ عن الاسرائيليات، شرط هذا. اما فاذا كان ياخذ من الاسرائيليات كعبد الله بن عمرو بن العاص مثلا، فهذا يعني لا يدل على انه مرفوع، هذا الشرط الاول. ما لا مجال للاجتهاد فيه الشرط الثاني، يعني حتى نسمي هذه الاشياء الاتيه امثلتها انها مرفوعه لها حكم الرفع لها شرطان، الاول ان لا يكون ذلك الصحابي يروي الاسرائيليات، الثاني ان يكون ذلك الحكم لا يصدر عن راي العلماء. اما اذا كان يصدر من راي العالم باستنباطات فهذا ايضا لا يعطى حكم الرفع، بل مما لا مجال فيه بان يكون ايه من الامور المتعلقه بالغيب كالامور السالفه او كالامور الاتيه واهوال القيامه والقبر والبرزخ وما الى ذلك، وكذلك ايضا مقادير مثلا مقادير الشرعيه كمقادير الديه كمقادير عن هذه الاشياء، هذه لا تنال بالراي والقياس. فاذا مثل هذه الاشياء اذا صدرت من صدرت منه تعتبر مرفوعه حكما، لانه يعني لا يقولها غير النبي صلى الله عليه وسلم او لا يفعلها غيره صلى الله عليه وسلم. قال ولا لو تعلق بباب اللغه، هذا ايضا داخل في هذا، يعني اذا كان بيان اللغه لماذا؟ لان الصحابه عرب يعني لغتهم عربيه، فلو وضحوا لغه غريبه من الحديث او من الايات القرانيه مثلا لا تسمي مرفوعا، الا اذا صرح النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الايه كذا بهذه اللغه، او شرح غريب مثلا كالاخبار ماذا، هذا هي المثال الاول الذي استوفى الشروط، الذي استوفى الشروط الذي لا ينال بالراي، ليس من الاسرائيليات، شرح غريب لغه الى اخره، مثاله هيك الاخبار عن الامور الماضيه من بدء الخلق واخبار الانبياء عليهم الصلاه والسلام، او الاتيه فيما بعد كالملاحين والفتن الاتيه في اخر الزمان، هذه اذا حدث بها الصحابي عن صاحب الراي، واحوال يوم القيامه كذلك، واهوالها احوالها احوال يوم القيامه شامل، اهوال يوم القيامه بالهاء هذا خاص بالهول فقط. وكذا الاخبار عما يحصل بفعل ثواب مقصود ذلك ايضا، اذا رايت حديثا حدث به صحابي مثلا على ان من فعل من صلى كذا فله اجر كذا، اجر درجه، يا درجه، من قال هذا الذكر فله كذا، هذا ايضا لا بد ان يكون له حكم الرفع، لماذا؟ لان هذه التقادير لا تناول او لا تدرك بالراي. فهو مقصود انما كان له حكم المرفوع، وانما كان حكم المرفوع، لماذا اعطينا حكم المرفوع هذا النوع؟ لان اخباره بذلك يتصور به مقدرا له، لانه لا يناله برايه مقدرا له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا لقائله، موقفا اي معلما لذلك، ولا موقفا للصحابه الا النبي صلى الله عليه وسلم، او بعض من يخبر عن الكتب القديمه، فلهذا وقع الاحتراز على الاسم الثاني الذي ناله يحدث الإسرائيليات، لذلك احترزنا لأنه إما أن يكون أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أو أحد أهل الكتاب أخبره بذلك، والمفروض قلنا أن يكون ذلك الصحابي لا يروي الإسرائيليات، أما إذا رواه فلا. وإذا كان كذلك فلو حكم ما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى هذا الحكم فهو مرفوع، أي حكما سواء كان مما سمعه منه صلى الله عليه وسلم أو عنه بواسطة صحابي آخر، مثل أن نعرف أن ذلك الصحابي لم يدرك مثلا تلك الواقعة، هذا كله أصح حكم الرفع ومراتب الصحابة مقبولة. ومثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي، هذا إيه مثال مرفوع، هذا الذي تقدم لنا كله مثال مرفوع قولا، مثال مرفوع قولا ومثال مرفوع من القول حكما لا تصريحا، هو هذا الذي احتمل أي احتمل على هذه الشروط فله حكم الرفع، لن تقل إلا الفعل. ومثال مرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال للجاهلي، ما لا مجال لا يدرك أو لا يفعله من عند نفسه إلا إذا رأى الصحابي يفعله فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ننزله على أن له تلقيا من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بشرط السابقة كذلك أيضا. فمثل مثال ذلك فقول الشافعي رحمه الله تعالى في صلاة علي رضي الله عنه كرم الله وجهه في الكسور، في كل ركعة أكثر من ركوعين، كل ركعة أكثر من ركوعين، فعل علي رضي الله عنه ذلك هكذا أوله، هكذا أوله. ويعني مثال هذا البحث في المفرد ليس من ذلك، وإلا فالحديث الأحاديث كلها أحاديث الكسوف التي جاءت ثلاث ركعات أربع ركعات خمس ركعات إلى آخرها هذه كلها لا تصح، لا تصح، نقول إنها معارضة لما صح في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف في ركعين أربع ركعات وأربع سجدات، هذا هو الثابت. فلماذا؟ وبعض أهل العلم جمع بينها بتعدد الواقعة، قال مرة صلى بهذا ومرة صلى بهذا، لكن الذي ثبت عند أهل السير والمحدثين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع الكسوف إلا يوما واحدا في عهده، يوم واحد يوم مات إبراهيم ابنه رضي الله عنه فكسفت الشمس فصلى صلاة الكسوف بأربع ركعات وأربع سجدات، هذا هو ليه؟ هذا هو الكسوف. المهم هنا ولعل الشافعي في هذه المسألة يعني رأى الجمعة، وقد ذهب إلى ذلك ابن خزيمة والمنذري وكذلك أيضا أظنه والمنذري وكذلك أيضا أظن خطابي، يعني بعض أهل العلم ذهب إلى الجمع، الأحاديث كل هذه صححها وقالوا نحملها على تعدد واقع. نعم هذا مقول لو صح أن الكسوف أكثر وقع أكثر من مرة واحدة، لكن مشكلة كل ما هنالك ما صح عن الصلاة في عصره إلا كسوف واحد، فإذا نقول إن هذه الأحاديث ما تصح. المهم مثال 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 صلى علي رضي الله عنه ثلاث الكسوف وركعه ثلاث ركعات أكثر من ركعين، أكثر من ركعين، فبماذا حملوه؟ قال الشافعي رحمه الله تعالى هذا نحمله على أنه مرفوع حكما، ما يفعل لأن علي ما يفعل مثل هذا إلا بالتلقي، معروف أنه يعني الصحابي جليل لا يتعدى المشروع، فلو لم يكن عنده نقل من صلى الله عليه وسلم قال إيه مرفوع حكما، هذا مثال. وقلنا إن هذا ليس على هذا، هذه الأيام هذا انتهيت من كتاب الكسوف في شرح صحيح مسلم قريبا، يعني فأنا أدري هذه المباحث التي وجهها هؤلاء الذين قالوا أنها أكثر من ركعتين أربعة ثلاثة إلى آخر ما قالوا، فهذه كلها في الحقيقة في النقد لا يعني كلها، والأحاديث الزوائد ذلك المسلمية شدها في المسألة وبحث بحثا طويلا وقال هذه الزوائد كلها إنما وجدت في مسلم، ولذلك البخاري تجنبها جنبها من كتابه، لأن البخاري أعلم بالذوق الحديثية بالأذواق الحديثية للمسلم، فمثل هذه يرى أنها يعني لا تتناسب مع كتابه فأعرض عنها، مسلم وذكر هذا أو يعني، ولكن قلنا إن هذه كما يقال إن هناك صحيح وأصح، فمسلم لما رأى صحة سندها أوردها ولم يعني يفكر أو لم يمعن مثل ما معنا البخاري رحمه الله تعالى، فالحاصل إن مثل هذه الأشياء تقع ولذلك يعني وقع لما وقع الحرج مثل ذلك ابن خزيمة من المحققين فقيه حجي كبير ومن حبه كذلك ايضا وكذلك ايضا ابن المنذر مع كونه فقيها محدثا كلهم مالوا الى هذا الجانب. ومثال مرفوع من التقرير حكما ان يخبر الصحابي انهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا تقرير في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا فانه يكون حكم مرفوع من جهتي ان الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك ان الظاهره وهذه كلها يعني قطعا واحدا من حزم كلها الغى لا المرفوع حكما قولا ولا فعلا ولا تقريرا هذه كلها يلغيها ويقول من اخبركم بهذا انتم ما تبغوا هذا لكن جل العلماء او جمهور العلماء يرون مثل هذا وهو الظاهر لماذا؟ لانه ثبت عن الصحابي قال كنا نعزل والقران ينزل جابر رضي الله تعالى كنا نعزل والقران ينزل هذا دليل على ان الصحابه يفهمون انه مهما كان الامر وقع فعل مخالف صريح للشريعه الوحي لا يسير قد درى النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه الوحي والله سبحانه وتعالى مطلع عليه لا يسكت ويقرر ذلك الباطل فلذلك نقول مثل هذا الذي قاله الجمهور ان ذلك الفعل مما شاء وزع والنبي صلى الله عليه وسلم حي هذا يعطى حكم التقرير حرر لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قدرنا انه غفل او لم يسمع لكن الوحي لا يسكت مثل هذا فبناء على ذلك قولنا ان نقول ان مثل هذا يسمى تقريرا يعني مرفوعا حكما لان النبي صلى الله عليه وسلم قرره لهذه الادله لماذا؟ من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر الجرائم على سؤاله عن أمور الدين قلت أو جلت كانوا يسألونه دقيق وقول الكل العظيم كل في الآخر ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل لأن الله سبحانه وتعالى لا يسكت يعني لا يأمر فحشاء ولا يقر له على الفحشاء وذر لم يكن ذلك حلالا ما سكت عليه وقد استدل جابر بن عبد الله وابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما على جواز العزل عند مجامعه الاهل العزل بماذا استدلوا بانهم كانوا يفعلون هو القران ينزل كنا نعزل والقران ينزل ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القران هذا دليل لماذا؟ لان هذه المساله التي عنفها وفندها ابن حزم غير مفتي فيها لماذا؟ الصحابة أعلم منهم وهم فهموا المسألة كما فهموا الجمهور وذلك أنه قال هذا الفعل ما نقول هو أساسا المسألة العزل هذه صريحا ثبت أن صلى الله عليه وسلم فعل أو لا تفعل فإنه يعني كذا وكذا وكذا ما من نفس المنفذين لا هذا صريحا جاء لكن محل الشاهد نحن قدرنا أن هذه مسألة ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين حكمها ما أباح له فلو قدرنا ذلك لمشى هذا دليلا لذلك لا يعني نحن نفهم من هذا ان الصحابه رضي الله عنهم مما يعني كان عندهم مقررا ان الباطل لا يقر عليه لا يقرون عليه وان لم يفعلوه امام النبي صلى الله عليه وسلم لان الوحي لا يسكت على هذا فهذا هو الحق وهو الصواب ويلتحق بقول صاحب الفتح صاحب النزهه والنخبه حكما بقول حكما ما ورد بصيغة الكناية أيضا والعقد الحكم في موضع الصياغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث هذا هو الكناية يرفع الحديث كذا وكذا أو يرويه أو ينميه أو رواية أو يبلغ به أو رواه هذه الصيغ كلها كناية فتعطى حكم الرقيب ها فتعطى حكم الرقيب وهكذا يرفعه ينميه رواية يبلغ به يرويه هذه كلها تعطى حكم الرقيب وهي كناية وقد يقتصرون على القول يعني معنى ذلك لماذا عجل الصحابي التابعي الذي في الصحابي عن ابي هريره روايته وهذا موجود في الصحيح البخاري ومسلم روايته وعن ابن عباس رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا موجود لماذا عدل ذلك التابعي عن قوله قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه اما اختصارا هذا وجه للاختصار عبر بهذا وإما لأنه نسي الصيغة التي عزاء الصحابي بذلك الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله أو سمعت النبي أو عن رسول الله أو عن نبي الله أو ما إلى ذلك. هذه لما قال هو تأكد أنه نسبه عزاه إليه، ولكن الصيغة نسيها فجاء بصيغة تشمر يعني كل المحتملات، فقال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم رواية يروي هي ينهي كلها يعني تعتبر كناية عن الرقيب. وقد يقتصرون على القول مع ذي القعيد، أحيانا يأتي سند يقتصرون على القول مع ذي القعيد ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم، القعيد ما ذكر لكنه قال كذا، قال النبي من؟ قال كذا، كقول ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال القول الأول قال فاعله ضمير أبي هريرة، قال أي أبو هريرة قال تقاتلنا قوما الحديث، هذا في الصحيح موجود هذا، قال تقاتلنا، من قال هذا؟ إذا نقول هذا يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة، وخطيب المطلع يقول هذا الاستعمال عندهم شائع، أهل البصرة وغيرهم ما يفعلون مثل هذا في يعني لعله تتبع بالتتبع الاستقراء وصل إلى هذا. ومن المثير غيره قال ومن الصيغ المحتملة أيضا الرفع المحتملة، هو محتملة هذه الكلمة دائما ندندن حولها حتى تفهم محتملة المحتملة الممكنة لهذا ولهذا، أما المحتملة سيكون معناه غير هذا وهو المغتفرة ولا يناسبونها. ومن الصيغ المحتملة في قول الصحابي من السنة كذا، أيضا هذه لها حكم الرفع من السنة كذا، لأن الصحابة لا يعنونه إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالأكثر أن ذلك مرفوع. ونقل ابن عبد البر في الاتباع قال وإذا قالها غير الصحابي تابعي مثلا من السنة كذا فكذلك أعطها كذا، وهذا بعيد ما لن يضيفها إلى صاحبها كسنة العمرين مثلا، إذا قال إيه سنة العمرين كذا وبكر عمر رضي الله عنه شسرة إليه، وإلا إذا قال التابعي ونسير وكذلك الحسن وكذلك الزهري من السنة كذا نحمله إيه نحمله على المرفوع. وأحيانا يعني يكون كذلك يعني يكون كذلك. قال ففي نقل الاتفاق نظر، فعن الشافعي في أصل مسألة قولان، وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر السيرة من الشافعي أصلا، يعني اصلا سواء كان مطلع على سبيل الاطلاق عليه ليس مرفوع سواء كان للصحابي ام غيره. لماذا؟ لان السنه المحتمل ان يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، فلما وقع الاحتمال يعني سقط عنه الاستدلال هكذا قالوا. لكن لا، الصحيح قول الجمهور ان الصحابي اذا اطلق على من السنه كذا يريد قول الصحابي. وشاهد ذلك ان ابن عمر لما امر عبد الملك بن مروان الحجاج ان يعتمر، هو الامير بن الحج، ولكن قال أن يتبع كما يفعله ابن عمر، اضطر إلى ذلك فقال له إن كنت تريد السنة فعجل الرواح، قال له عبد الله بن عمر ها يعني سالم قال هكذا، فقال فهل هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هل يريدون إلا سنته ابن عمر، هذا يعني كان بينهما بين الحجاج وبين ابن عمر يمشي معه، وهل يريدون إلا سنته. عرفت من هذا أن الصحابة إذا أطلقوا من السنة كذا لا يريدون إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا نشأ قول الجمهور قالوا إلا قول الصحابي من السنة كذا وأعطاه مرة. وأما التابعي فبعيد. قال وأبو بكر الرازي من الحنفية أو أحد من أهل الظهر على ما السنة كذا لا ما نقبل ذلك. واحتجوا بأن السنة، هؤلاء الذين منعوا ذلك بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، لكن أنا بعيد وأجيب لأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد. وقد روى البخاري في الصحيح في علي بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصة مع الحجاج، حيث قال له لأن عبد الملك أمره أن لا يخالفه، ولذلك قال أنه لما تضايق منه شدد علي بن عمر معروف تشدد في التمسك بالسنة، والحجاج لو تضايق من هذا وقال حصل عنده يعني ملابسات في الطعن كذا. وعلى كل حال هذا ما لنا دخل في هذا، هو ابن عمر في تلك الحجة وعين رجله بسهم تأثر من ذلك فاتت فاتت مكة من السحر، ويقال أنها كانت مصنوعة كذا، دي أطول للناس. فالحاصل لما جاء يعوده قال له لو عرفنا من فعل هذا بك لعاقبناه. قال الذي فعل بي هذا هو الذي أمر بحمل السلاح في غير وقت حمله. أنت عمر ما يعرف أنت الذي فعلته، المفروض تمنع الحجاج عن حمل السلاح، فلما أذنت لهم فعلوا بهذا. فالحاصل أنه كان قضايا كثير كالحجاج بسبب ذلك. وعبد الملك يعني يراعي حوالي يراعي الأداب التعدد مع الصحابي، فقال لا بد أن يكون الحج تحت نظر إشراف بن عمر. قال ماذا؟ قال له في قصة مع الحجاج حيث قال له إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. قال أبو الشيعة فقلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم. وهل يعنون بذلك إلا سنته صلى الله عليه وسلم؟ هذا قاله ليه؟ قاله ابن عمر حافظ في ذلك الوقت حينما تكلم يعني. السالم قال سالم قال الصحابة إذا قالوا للسنة كذا لا يعنون إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أخذنا أن قول الصحابي من السنة على الإطلاق يعني لي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما يقول هؤلاء أبو بكر الصيرفي وابن حزم وأصحابه. قال أبو شعب قلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ إلا سنته صلى الله عليه وسلم. فنقل إيه؟ فنقل سالم وهو أهل بقاع السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفنا من هذا أن من السنة لها حكم. وأما قول بعضهم إن كان مرفوعا إن كان استشكل بعضهم قال لماذا يقول الصحابي من السنة لو كان مرفوعا إنه صريحا لقال قال رسول الله، فلماذا يعني هذا هو شكك بهذا. قال فلما لا يقول الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجوابه أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا، لأن هناك الصحابة رضي الله تعالى عنهم بكثرة أحاديثهم أحيانا يتورعون عند وقوع في ذهنهم أن ذاكرتهم ربما تخطئ في بعض الألفاظ، يريدون ذلك على سبيل الايه؟ على سبيل الإجازة والاستفسار. نفس المسألة لو تقول حديثا بنصه يخشون أن يقع فيه غلط، فهذا هو السبب، هو مرتسم في ذهنهم أن هذه السنة كذا، ولكن سياقها وصيغتها من عندهم يخشون أن يكون هناك خلل، فلذلك أحيانا يتحاشون ويقولون من السنة كذا، وهذا هو السبب الذي حملهم على أن يعبروا بصيغة أخرى، لا أنهم لا يعنون غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنهم يعنون غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا قول أبي كلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه ماذا؟ من السنة إذا تزوج الذكر على السيد، كانت ذكر على السيد، كانت عنده زوجة سيد وعاش معها ثم تزوج بكرة عليها، كانت سنتين مثلا، أقام عندها سبعا، أول ما يقيم عندها سبعا هذا حقها، حق البكري. وإذا كان السيد بالعبد يكون ثلاثة أيام، فأقول أخرجاه بالصحيح هذا بهذا. قال أبو كلابة لو شئت لو قلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لو قلت لم أكذب أو لم أكذب، يعني معناه صحيح، لكن ما لا لكن هذا الرفع الصيغة التي أدى بها أنس رضي الله عنه يعني في ذاكرة أبي كلابة خشي أن يكون هناك فيه نقص أو زيادة فأداه بالمعنى، لأن قوله من السنة هذا معناه، هذا معنى، لأن قوله من السنة هذا معنى أي يريد السنة صلى الله عليه وسلم، لكن إراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي إيه أولى. وصريح لذلك صريحا حصل في حديث أم سلمة رضي الله عنها لما تزوج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت تبعت لكي تبعت لنسائي، قال لكي ثلاثة أيام هذا فقط. فلما أمسك بتوجيه قال لهوان عليك على أهلك، لهوان عليك في أهلك كذا، فقال إن شئت تبعت لكي تبعت لنسائي، حصلت في عليك يعني إذا عاش عندها سبعة أيام وهي سيد لابد إيه لو ذلك، لكن يحاسبها بما يأتي. فقال سلوان شو ما أريد هذا. فالحاصل أن مثل هذا يعني جاء صريحا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الآخر. فقوله أجد إلابة على أنس من السنة كذا، هذا صريح في معنى في معنى المرفوع حكما. ومن ذلك قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالخلاف ذلك الخلاف من الذي قبله من السنة، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي. لذلك الوقت ما في أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم لأنه صاحب الأمر، فإذا قال أمرنا هذا هو المقصود. وخالف من ذلك طائفة ليس السبب الشبهة، وتمسك باحتمال أن يكون المراد غيره غير نفس الله تعالى، كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط. وأجيب بأن الأصل هو الأول هو يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أنه محتمل، والمحتمل لا يكون حقا أو مانعا لهذا، لكنه بالنسبة للمرجوح إذا نعمل بالراجح ونترك المرجوح. وأيضا فمن كان في طاعات رئيس، فمن كان في طاعات الصحابة رئيسهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال أمرت لا يفهم عنه إلا آمره، إلا أن آمره ليس إلا رئيسه، هذا هو الذي يعرف. فالصحابة إذا قلوا أمرنا بكذا فأمر فقول أم عطية رضي الله عنه أمرنا عن أن لا ننوح، يعني أمرنا عن اتباع الجناية. وغير من الأحاديث هذه مثال يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في رواية أخرى قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعنا أمرنا ونهانا ألا ننوح، هكذا يعني صريحا كان دليل على أنه إذا قال نهينا عن كذا أمرنا بكذا فيكون في هذا العهد لهذا المعنى. وأما قول من يقول يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا، واحتمال آخر شبهة أبداه بعضهم فقال إن الصحابية فهموه ربما يخطئ، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قوله هذا أو كذا أو كذا احتمالا هو أمر، فما الذي أدرانا يعني أنه يقين على أن صلى أمر صريحا؟ فماذا ماذا الاحتمال نبتعد عنه؟ ماذا نقول الجواب على هذا؟ يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا فلا اقتصاص له بهذه المسألة، بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا مثل هذا، هو احتمال ضعيف، هو احتمال ضعيف. لماذا؟ لأن الصحابي عدل، أولا هذا عدل عارف باللسان باللغة، يعني هو عربي، فإذا قال أمر بكذا نهي عن كذا لا يعني إلا المعنى هو العربي الصريح، لأنه لغته. لو كان تابعيا مثلا من العجم ربما يظن ما ليس لغة العرب يعني معنى صحيح، فهذا ما محتمل. أما الصحابي عادل عارف باللسان فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقيق، إلا بعد التأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره. ومن ذلك أيضا من المرفوع حكما كالمسائل السابقة قوله كنا نفعل كذا، فله حكم الرفع أيضا كما تقدم. ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم، إذا قال من فعل كذا أطاع الله ورسوله، أو قال من فعل كذا يعني أطاع رسول الله، أطاع الله سبحانه وتعالى، هذه كلها أطاع حكم الرفع، لأن الصحابي لا يطلق إلا على ما تلقاه صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطاع، أو ما أصيها كذلك، فقول عمار رضي الله عنه من صام يوم الشك، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا هو حكم الرفع، لأنه ما قاله هذا إلا لتأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وفعلا ثبت في حديث آخر، فلهذا حكم الرفع أيضا، لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عنه صلى الله عليه وسلم، عنه صلى الله عليه وسلم، وكذلك صريحا ثبت أن صلى الله عليه وسلم عن قوم الشرك. قال أو ينتهي هذا كله هذا كله المرفوع المرفوع، أو ينتهي غاية الإسناد إلى الصحابي، وما جئنا بالإطار الأول مرفوع والثاني موقوف والثالث مقطوع لسما جاء من حيث المثل ليس الكلام ما سمى، لكنه قبل أن ينتهي انتهت المسألة كلها. سيأتينا بعده يقول لك الأول مرفوع والثاني موقوف والثاني الذي معنا، وهذا ونحن فرغنا الآن من الأول من القسم الأول وهو المرفوع، من ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأي لون من الألوان السابقة صريحا أو حكما فهو المرفوع. ثم ننتقل الى الذي يليه وما اسند الى الصحابي وليس الى النبي صلى الله عليه وسلم، او ينتهي غايه الاسناد الى الصحابي كذلك، من اي معنى كذلك؟ اي مثل ما تقدم في كون الدفن يقتضي التصريح صريح لان الصحابي قاله، لان المنقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره ولا يجيء فيه جميع ما تقدم فالمعظمه معظمه يكون كذلك. والتشبيه هنا بالشرط في المساواة من كل وجهة. مثلا فيما سبق رجحنا قول أن الجمهور يرون أن ما فعل ما قال المرفوع قولا صريحا أو حكما، فعلا صريحا أو حكما، تقريرا صريحا أو حكما، هذه كلها يعني الجمهور مشوا عليها. لكن للصحابيين إذا قلنا صريح قول هذا يمشي، يعني كثير من الناس أو من التابعين أو من العلماء يحتجون بقول الصحابي بشروط، وكذلك في علمه. أما تقريره كذلك أيضا بعضهم مشى عليه، لأن الصحابي عادل وهو يعلم خطورة النهي عن المنكر والأمر المعروف هذه ولا يتغافل فيها. فالظاهر أنه لو لم يكن ذلك جائزا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ما تركه مثل هذا. لكن على سبيل الإصلاح مثل يعني في الأقسام السابقة كلها نجري على الصحابي فلا. ولما كان هذا مختصر ويعني والتشبيه هو كذلك ايش هنا التشبيه ما وجه التشبيه يقول او ينتهي غايه الاسناد الى صحته كذلك شبه. اذا يتوهم متوهم ان جميع الاقسام الماضيه تجري على الصحابي، لا تجري على الصحابي. مثلا قوله يمشي وفعله ايضا عند كثير منهم يمشي، اما تقريره وسكوته وما الى ذلك هذه الاشياء محض النظر. ولما كان هذا المختصر شاملا لجميع انواع علوم الحديث استطردت الاستطراد ذكر الشيء في غير محله بمناسبه، هذا يسمى استطراد. يعني الى تاريخ الصحابي هنا قال وكذلك اذا اسري الى الصحابي. هو ماذا يعني الى الصحابي؟ الكلام يدور حول ما يضاف الى الصحابي، لكن يقول لا بد لما كان الكتاب مشتملا على انواع علوم الحديث لا بد ان نعرف من هو الصحابي الذي اعطى هذا الحكم الذي حكم عليه يسمى موقوف. قال الصحابي من هو؟ فقلتم وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، اذا خرج مؤمن بغيره عيسى وموسى، ومات على الإسلام فمن ارتد والعياذ بالله على الصحابي ولو تخللت ردة على الأصح. هذا هو الأصح. وبعضهم يقول لازم إذا ترددت الردة يخرج عن كونه صحابيا، لكن الراجح عند الجمهور أنه إذا عاد عاد له الصحبة، لكنه يكون أنقص رتبة من الذي لم يفعل هذا. و يعني حد الصحابي مطلقا لكن الرسول وان براء روايه عنه وطول، يعني كذاك الاتبع مع الصحابه وقيل معطل ومع روايه وقيل معطل وقيل الغزو او عام وقيل مدرك العصر ولو لم يلقى هؤلاء توسعوا النجاشي الصحابي لانه فات في عصر عمل به. ويعني ولو وشرطه الموت على الدين ولو تخلل الرده. والجن رأوا دخولهم دون ملائكة. يعني الصحيح أن الجن صحابة الذين أمروا بالنبي صلى الله عليه وسلم الجن وفادة الجن وفادح فأولئك صحابة دون ملائكة، الملائكة لا يدخلون. وهناك أقوال من أخرج الجنة وهذا ضعيف، ومنهم من أرسل الملائكة أيضا خلف الصحابة الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أو غير ذلك أو جاءوا إليه بالوحي وغيره، ففي أقوال. فالمهم عن الحد الصحيح هو الذي هنا، وهذا هو الذي اعتمد عليه المتأخرون وصاحب الألفية اعتمد على هذا، هو الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تقللت الردة إطلاقا. والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة، يعني ليس اللقاء يعني يطول صحبته، لا، مجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر، وإن لم يكالمهم هذه المكالمة ويدخل فيه ويدعو أحدهم الآخر. مثلا يعني الناس حجوا في حجة الوداع ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم حينما يروح في عرفة ويخطب في منى ويخطب في عرفة في مزدلفة إلى آخره، ولكن يعني ما سلم أصافحه ولا كلمه كثير منهم في الزحمة وكذا، فهؤلاء كلهم يعتبرون إيه صحابة. ووصول أحد سواء كان بنفسه أو بغيره، ويدخل فيه رؤية أحدهم الآخر سواء كان بنفسه رأه بنفسه أو بغيره، حملته أمه صغير رأه النبي صلى الله عليه وسلم أو رأه هو موفق، وكذلك حمله أبوه كذلك أيضا ما رأه أو بغيره والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم الصحابي برأ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حدث عده أي عرفه بعضهم، لكن هذا فيه نقص. لماذا؟ لأن هناك عميان هؤلاء يخرجون من هذا، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يروه، بل نقول من نقي، فإذا هذا طيب، لأنه يخرج ابن أم مكتوم ونحوه من العميان، وهم صحابة بلا تردد ما في شك. واللقي في هذا التعريف كالجنس، داخل هذه العاطفة تعريف منطقية كالجنس. وقول مؤمنا بكر فصل يخرج من حصل له اللقاء المذكور، لكن في حال كون كافرا، لقيه كافرا ثم وفق بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام، فرسول هرقل فالتنقي رسول هرقل فإنه جاء إلى المدينة وما أسلم وفق، لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، فهذا خرج. لماذا؟ مؤمنا به، لأنه ليس مؤمنا وإنما كان مؤمنا لنبيه السابق. وقولي به فصل ثاني يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولا ندرك البعثة في نظر، لأن بعضهم ممن وفق للخير كان عند قرب بعث النبي صلى الله عليه وسلم لقيه واعترف بذلك، لكن يعني أدخل بعضهم في هذا ورقة من نوفل، لكن لا ورقة من نوفل لا، بل أدرك البعثة، لأنه لما جاءه جبريل عليه السلام من صلى الله عليه وسلم أخذته خديجة رضي الله عنها، فجاء فأخبرها خبرا وقال لقد خشيت على نفسي، قالت كلا والله ما أخذيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلة وترتب معدوم وتقري الضيق وتعين وأعلان وإذ الحق. ثم انطلقت في خديجة حتى أتت في ورقة نوفل ابن أسد ابن عبد العز ابن عم خديجة، وكان امرأة تفكر في الجاهلية، وكان يكتب كتاب العبراني عربية ويكتب الإنجيل بعبرانية كما شاء الله يكتب. فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى صلى الله عليه وسلم، إذا معناه جاء جبريل بالوحي، هذا الناموس الذي نزل الله على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جذعا أي في أيام دعوتك، هذا هو الراجع في أيام دعوتك، يا ليتني فيها جذعا يا ليتني أكون معي حيا أي عن الله فأكون حيا إذ أخرجك قومك. هذا ما أدركه، لأن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم خروجه من مكة زمان بعد زمان بعد 13 عام. طيب قال إذ أخرجك قومك ثم لن ينفع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود لا تأتون بخير وخرجني، قال نعم لن يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودية، ولن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا، ثم لم ينشأ ورقة أنفسية وفتر الوحي، وفتر الوحي معناه هذا الذي نزل، إذا ورقة ليس داخلا في هذا لأنه آمن. ولذلك كما رجحه حافظ العراق في ألفية السيرة، أول من آمن به من الرجال بعد خديجة هو ورقة الموقع، لأنه أول ما قابله هو واعترف به وشهد بنبوته. قال ماذا؟ هذا الذين قالوا نادوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان مثل قصة ابن سعيدة، كان في النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه رآه في عكاظ في سوق عكاظ، يقول يا بني هاشم قد أظهر لكم نبي من هذه الجهة من هذه القبيلة، ويشير والنبي صلى الله عليه وسلم كان معه فقبل أن يوحى إليه. فكذلك مثل هؤلاء لا يدخلون في مثل هذا. قال وقولي ومات على الإسلام فصل ثالث يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا ومات على الردة، مثل هيك أبي الله بن الجحش هذا ارتد في الحبشة بعد أن رحل هنا وتنصر هناك والعياذ بالله ومات. وابن خطل كذلك أيضا ارتد وجاء إلى مكة وقتل مرتدا عام الفتح، وهؤلاء لا يدخلون فيها. خرج. وقولي ولو تفننت رجة أي بين لقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام، ليس المراد أن يعود صحابيا في حياته وارتداد في حياته، لا لا ونا ذلك، فإن اسم الصحبة باقٍ له سواء رجع الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم أم بعد موته، وسواء لقيه ثانيا أم لا، كل ذلك داخل الراجع. وقولي في الأصح إشارة إلى خلاف مسألة، ويدل على رجحان الأول وهو أن من ارتد ثم عاد الإسلام تعود له الصحبة، قصة الأشعث بن قيس، فإنه كان من ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه أسيرا الصحابة أثروه كانوا صابيين الله سبحانه أهواه الشيطان فارتج فأثروه وجاءوا به إلى أبي بكر فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك أبو بكر رضي الله عنه وزوجه أخته ولم يختلف أحد عن ذكره في الصحابة كلهم أخرج ذكروا في الصحابة إذن هذا دليل على أن الصحابة مجمعون على أن مثل هذا يعتبر صحابية ولا عن تخريج أحاديث في مسانيد وغيرها كل من أخرج مسانيد وكذا أخرج أحاديثه إشارة إلى أنه عادت له الصحبة ومات على ذلك الحمد لله قال تنبيها أحدهما لا خفاء أنه لا يخفى عليكم الفروج عن رتبة من لازم صلى هذه كلها قلنا إنه إن الصحابة عرفناهم بتعريف يعم أولهم وآخرهم إنسهم وجنهم رجالهم نساءهم صغيرهم كبيرهم إذن هؤلاء لا يتفاوتوا ما دام حصلت لهم هذه الرتبة العظيمة يريد أن ينبهنا على مثل هذا لكن هذا كله من ناحية تراجل اسمي علي نعم أما من ناحية الأفضلية عند الله ورفعة الرتبة وكذا فما بينهم ولذلك قال والطبقات للرواة تعرفوا بالسن والأخذ وقد تختلفوا فالصاحبون باعتبار الصحبة طبقة وفوق عشر رتبة إذا عرفنا إذا لاحظنا إطلاق اسم الصحبة طبقة واحدة من أسلم ثم ارتجع ثم عاد وجد وإذا نظرنا إلى الحقيقة فإنهم اثنتي عشرة طبقة اثنتا عشرة طبقة فلذلك قال إذا قلنا صحابة طبقة واحدة نعم طبقة واحدة لكن بما بينهم متفاوتون هذا هو الذي يريد أن نرجعه خروج عن رتبة من لازمه فمثل وقاتل معه أو قتل تحت رأيه ولذلك عن أنس رضي الله تعالى لما سأله سائل وقال له هل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرك موجود الآن قال أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا وأما ناس من الأعراب الذين وفدوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأولا موجود في البادية فميز إن هناك يعني فضل للصحابة الملازمين لمن صلى الله عليه وسلم محاضروا معارك حضروا الحروب والوقائع والذين عاشوا معه وجاء مرة واحدة وصلى معه صلاة أو لم يصلي ورجع إلى بلده هذا بينهما فرق عظيم شاسع قال أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا وعلى من كلمه يسيرا أو ما شاه قليلا أو رآه على بعد مثل من رآه في عرف مثلا أو في حال الطفولية يعني الطفل الصحابي الطفل ونبي صلى الله عليه وسلم رآه وهو رآه وإن كان شرف الصحابة حاصلا للجميع مثلا هؤلاء شرف الصحابة ولذلك يقال لأطفال الصحابة أطفال الصحابة يقال لهم صحابي رؤية تابعي رواية مثل أبي أمامة مثال بن حنيف نقول له في تعريفه صحابي رؤية تابعي رواية مميز وشرف الصحابة حصلت له وعمل حد الرواية فلا بعيد قال ومن ليس له منهم سماع منه لم يسمع فحديثه مرسل من حيث الرواية هو صحابي لكنه مرسل روايته لأنه لم يسمعها وهم مع ذلك معدودون في الصحابة بما ناروه من شرف الرؤيا لأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لحظة تؤثر في حياة الإنسان يعني أي سعداء لا يعنى بذلك كل براه وكل جد أبو لهب عشى معه وأبو لهب عشى معه وأبو طالب أحبه حبا جميلا قدمه على نفس أولاده لكن من تفعل الذي كتبت له السعادة إذا رأه لحظة تقدير حياة كلها تقريب يعني مسيره كلها إلى الخير تقدير مرة واحدة ولا يستطيع أن يكون ملازما له هذا موجود لكل الصحابة لكن الأمور الثانية المزايا الأخرى هذه لا تجد هؤلاء ثانيهما السنجو الثاني يعرف قوم صحابيا بماذا؟ بالتواصل تواصران جميل غفير بأن فلان صعب أبو بكر وعمر مثلا صعب طيب أو الاستفاضة أقل من المتواصل يعني استفاضة بين الناس كذا أو الشهرة أقل من الاستفاضة أو بإخبار بعض الصحابة أيضا إذا قال بعض الصحابة لبعض وقال عن فلان شيء صعبي أو بعض فكاد التابعين كذلك أيضا أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي هذا أيضا إذا نزلنا إلى الثقة حتى لو حدثنا شخص بأنه صحابي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم نصدق إذا كان في جميع قضاياه عدلناه، نسمع قوله، نصلي مهتدين به ونتعامل معه. ثم ادعى بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعني ما نكذبه؟ نقول ايش؟ تثبت صحبته بهذا، وتثبت الصحبة بالتواتر أو شهرة أو قول صحب آخر أو تابعي والأصح يقبل. إذا ادعى معاصر معدل، إذا كان في عصره وهو عدل وأمكن لقاؤه هذا يعني الأصح يقبل. لذلك قال إيه؟ لأنه صحب. إذا كانت دعواه ذلك هي دعواه ذلك تحت إنسان، تحت الإنسان. أما مثلا ترتين الهندي بعد ست مئات سنة قال أنا صحب، وله ابن الغريب مطبوع له صحيفة حديث رسل، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسل سيمر عليك كذا سيكون كذا في سنة كذا وإلى آخره، هذه موضوع. فيقول يقول الأبناء وما أدراك ما رسل، رسل هندي، يقول هذا رجل أسس بيتا في جهنم لنفسه والدعوة إلى آخره باقاته. ومن الغريب صاحب القاموس هو محدث يقول أنا أستغرب ممن ينشر رسل، أنا دخلت هند ووجدت ما يكون متواترا في أنهم حدثوني بأنه كان هنا وله أولاد وله كذا وكذا. فالغريب الذي رد عليه النادي ومحجر يقول لك هذا ليس يستغرب، الدعوة دعوة رسل ووجوده في الهند ما أحد أنكره، إنما الإنكار دعواه بس، أما وجوده فكيف تدعي يعني بأنه يعني مسلم؟ لا، ما نقول ذلك، ما أنكر أحد وجد رسل في الدنيا، موجود هو في الهند ولكنه ادعى في وقت لا يتناسب أنه صحابي، ولذلك صار دجال. يعني قال إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان، هذا هو الشرط تحت الإمكان. وقد استشكل هذا الأخير جماعة، لماذا؟ من حيث إن دعواه ذلك نظير دعوى من قال أنا عذر. إذا قبل الشرف بسبب عدالتي أن الصحابيون معناه واحد قال قال يا جماعة ما هذه الصلاة؟ رأينا نصلي وقال أنا عذر، هذا مقبول؟ حد مجرد هذا ولا نحتاج إلى أن يقوم واحد ثاني يقول هو كما يقول عدل؟ لازم هذا. فيقولون إنكم قبولكم للشخص لأنه صحابي مقبول لعدالته هذا يستدعي أن نسلم للشخص الذي ادعى عدالة بنفسه أن نقبله، هذا لا يقوله أحد. قال ماذا؟ أنا عدل، ويحتاج إلى تأمل، ويحتاج إلى تأمل. حافظ ابن حجر ما أعجبه القول وقال يحتاج إلى تأمل، ويحتاج إلى تأمل. لكن نقول لو فرقنا، لو ميزنا شخص مجهول لدينا قال أنا عدل حتى يعني ما نقبله. أما إذا ثبت لدينا عدالته من طريق أخرى، عدالته واستقامته وأنه محاجب على الحدود الشرعية، ثم قال لنا وهو معاصر النبي صلى الله عليه وسلم أنا صحابي، يعني هذا ما يبعد، ما يبعد، ليس كقول المجهول إن أنا عدل، هذا بينهما فرق. على الحاصل انتهينا إيه؟ وذكر لنا فائدتين مهمتين، وأولاهما ما هي؟ الفائدة الأولى هو الكلام في تعريف الصحابي والإنبتيني وإلى آخره، والتنبيه الثاني يعني أيضا يتعلق بالصحابة بالصحابي، وهو بأي طريق نصل إلى أن نعرف فلان صحابي. وهذا هو كتابه ممتاز، والحافظ ابن عاجل كتابه كل من سبق من سبقه عن الصحابة من عبد البر وأبو موسى المديني وأبو اسمه أبو نعيم وغيره، كلهم يعني عملوا في الصحابة، ولكنهم خلطوا هذاك بذاك وهذا بذاك. كثير من التابعين جعلهم في الصحابة، وبالعكس عدوا بعض التابعي بعض الصحابة تابعي وهكذا. فجاء الحبيب بن حجر فجمع جميعا وما حفظه تحفيظا عجيبا، وهو كتابه الإصابة في تمييز الصحابة، كتاب مهم جدا، ويقول انه خلاصة عمره كيف فيه 40 سنة أكثر من ذلك، يعني في تمييز أن يصير برواية معينة بأن ذلك ثبت له عن الرواية فيقول هذا الصحابي، وما عدا ذلك يقول إيه هذا عده فلان وليس كما قال، يعني ميز ذلك ما شاء الله كتاب مهم جدا، وينبغي أن يكون للطلاب نسخة يعتمد عليه عن أو ينتهي غاية الإسناد. هذا إيه؟ هذا هو الموقوف، وسيأتينا إيه؟ والثاني موقوف، ثم ننتقل إلى الثالث. وهو المقطوع يقول أو ينتهي غاية الإسناد إلى التابعي بدلا من الصحابي. وهو من هو التابعي أيضا له تعريف، من لقي الصحابي كذلك، من لقي الصحابي كذلك 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 أيضا كما سبق في الصحابي، وهو متعلق بالبقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به. إيش معنى قيد الإيمان به؟ التابعي لو أنكر صحبة الصحابي لنؤمن بها؟ ما نمنعه هذا الاسم، ها؟ لقي الصحابية ولكنه منكر أنه صحابي. إذن لقاه الصحابي حصل، نسمي تابعيا أم لا؟ نسمي تابعيا. ولو لقي شخص النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر كونه نبيا ما نسمي تابعيا صحابيا. وهنا لا، لأن الإيمان بالتابعي ليس شرطا في صحة الإيمان، فإذا كونه لقيه يكفي، يعني إلا قيد الإيمان. أما قيد الإيمان به فلا، إنما الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هو المعتبر، إلا قيد الإيمان به وذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون مؤمنا به، وهذا هو المختار، خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة. بعضهم قال لا بد أن نطلق اسم التابع اسم التابعي على الشخص حتى يلازمه. لماذا السبب؟ قالوا لأن ملاقاة التابعين ليس كملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لقاه مرة واحدة يعني تؤثر بالشخص ويعني ويحصل له من الفتح القلبي من شراح الصدر وانصباغه للإيمان ما لا يحصل للتابعين بكثرة الزمن، فلذلك لا بد أن يكون طويل الملازمة، لكن صحيح لا. أو سعة السمع، بعضهم قال حتى يسمع رمز التابعية، أو التمييز، بعضهم قال إن كان صغيرا لا يسمى تابعية، وإن كان مميزا يسمى تابعية، وكل هذه أقوال غير صحيحة. وبقي من الصحابة وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة، هناك بين الصحابة والتابعين طبقة اختلف في إلحاقهم بأي قسمين، لماذا نلحقهم؟ وهم المخضرمون، المخضرمون من خضرم النحمة أو مخضرم، مخضرم بعضهم يكسره بكسر الراء، المخضرمون بالقاء المعجمة والضاد المعجمتين وفتح الراء على أنه اسم مفعول من خضرم، لماذا قيل لو عما أدركه أي قطع، وقيل مخضرم من خضرم آذان الإبل لأنهم كانوا يقطعونها، فكأنه لما كان لا من هذا لا من هذا مخضرم يعني صار معلم عليه. فأذان الإبل قطع كما حكى الحاكم عن بعض مشايخ، وذلك أن أهل الجاهلية ممن أسلم إذا أسلموا كانوا يخضرمون أذان الإبل ليكون علامة لإسلامهم إن أغير عليه أو حورب، هذا المهم يعني أن الصحابة كانوا يغيرون على القبائل حتى حيث وجههم النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل ذلك العلامة أي قبيلة أسلمت يعني تخضرم أذان إبلها، فإذا جاءت إغارة يعلمون أن هؤلاء القبيلة مسلمون يتركونهم، فعلامة علامة. ها؟ ضحك السماع أيوه. أو صحة السماع أو صحبة السماع أيوه أو صحبة السماع ماشي أو صحبة السماع معناه مصاحبة صاحبة أو صحبة السماع أو مع اللقاء صحبة السماع أي صحبة مهمة فلو صحيبه ولم يسمع منه الحديث لا يكون تابعيا، وتصحب الصحبة بالصحة على شارح فقال كابن حبان فإنه اشترط أن يكون رآه في سن من يحفظ عنه، لا يعني إن كانت النسخة موجودة ما في معنى، يقول هذا يعني تصحيح. أو صحبة السماع معناه صحبة السماع مع اللقاء، صحب السماع اللقاء، وإن صحت النسخة أو صحة السماع ماشي، ولكن قال هذا خطأ. إذا حكيته وبقي صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مجازي معلق مجازي.